السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، لازلنا مع الاتباع في سلسلة إصلاح العمل. بعض إخواننا قال لي لقد تكلمت عن الآيات التي تحث على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجزاء المطيعين وعذاب المخالفين أو جزاء المخالفين، ثم تكلمت عن الأحاديث التي تحث على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تذكر الأحاديث التي تحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لتكتمل القسمة؟ فقلت حسنا أفعل إن شاء الله، ولعلنا نوفي لأخينا فنتكلم عن الأحاديث التي تحذر من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى بها شرفا وفخرا أن نتكلم عن رسول الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى حال السلف. أول حديث معنا في أو من الأحاديث التي تحذر من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا ما هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث خطره عظيم يا إخوتي. من أحدث يعني جاء بشيء جديد، الإحداث هو الشيء الجديد. الدين قد تم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هدى إلا هداه، وكلنا تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عالمنا وداعينا وعامينا ومدعوينا كلهم وراء أو خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى أبي بكر وعمر يملك قضية التشريع. ومن قول صلى الله عليه وسلم: فعليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء ينظرون في سنة النبي وقد سلم نظرهم، فيستنبطون ويسنون لا إغرابا عن الشرع. لا تجد من الخلفاء من جاء بهدى جديد، معاذ الله، ما يفعلون ذلك. إذن يا إخوتي، الإحداث هو الاتيان بشيء جديد، فمن أراد أن يستسن فليستن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عبد الله بن مسعود لما دخل على قوم في المسجد ووجدهم حلقا وبينهم رجل يقول سبحوا الله 100، سبحوا الله 1000، وبين يديهم النوى، قال: أنتم أحد رجلين، إما رجل يزعم أنه قد جاء بهدى أفضل من هدى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنا ما رأيت النبي يعمل كده، وما رأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. في يمين الكلام ده منين؟ يا إما أنتم تقولوا أن أنتم عندكم شيء أفضل من النبي، وده كارثة، إن قلتم بذلك فقد ضللتم. وإن قلتم وإما الأمر الثاني أن تقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة فكتم عن الأمة هدى ينفعها، لأنه قال ما تركت من أمر خير إلا دللتكم عليه. طب اللي انتوا جايبينه جديد ده والنبي ما دلناش عليه، ما هيته ايه؟ ها؟ ده عنوانه ايه؟ نعنوه له بايه؟ نقول عليه ايه ده بقى؟ يعني عايزين بس وصف. اذا انتم تزعمون ان محمدا خلى الرسالة وان الدين نقص فكمل بكم، وان قلتم بذلك فقد كفرتم. ليه يكفروا؟ لانهم كذبوا القرآن. الله قال اليوم اكملت لكم دينكم. فاذا قال الله اكملت لكم دينكم ثم دعتوا انتم بدين جديد، ولذلك ربنا يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إنما بقى الذي يأتي بجديد أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك في العبادات يا أخوانا المطالب بالدليل الذي يأتي بعبادة جديدة، لأن الأصل في العبادات المنع، إنني أمنعك من أي عبادة حتى تقيم الدليل. لما أقول لك واحد مثلا يعني واحد يصلي يفعل عبادة زائدة أقول يا أخي هذه بدعة، تقول ما دليلك عنها بدعة؟ دليلي على أنها بدعة أن النبي لم يفعلها عليه السلام، لأن الأصل في العبادات التوقف، ما تعمل عبادة إلا وعندك فيها دليل. بدل الحديث الأولان، هذا الحديث قال العلماء معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الإسلام، خلاص. يبقى من اخترع نعوذ بالله منه اهجروه وألقوا به خارج المسجد بعد أن تبين له وتعظوه، كان مريضا عالجوه، وإن كان قد فهم خطأ فعلموه، وإن أبى بعد البيان فاطردوه فإنه فتنة نعوذ بالله من ذلك. يبقى من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه أبدا، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، خطيبا بموعظة، فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. حفاة يعني ليس في أقدامكم شيء، عراة يعني ليس على أجسادكم شيء، غرلا يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. هنا بقى الكارثة يا أخوانا، خلي بالكم من القضية دي، هنا كارثة. ما هي الكارثة يا سيدنا؟ الكارثة الجماعة الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدعوا في الدين ما مشوش ورا النبي، يروحوا فين؟ ذات الشمال. ده ناس جايين معاهم علامة الأمة في وش نور وفي ذو نور وفي رجل نور، يا الله، ونجوا من الطرد الأول من على الحوض، دخلوا مع الأمة ودخلين على الحوض. النبي يقول ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، يا من أمتي، دول دخلوا خلاص، فيؤخذ بهم ذات الشمال مع المعذبين، فأقول يا رب أصحابي، يعني معهم علامة الأمة أنا عرفهم، يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت مش عارف هم عملوا إيه بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يا الله يا الله. ابن حجر بيفسر إلى ذات الشمال يعني إلى النار. إذن يا أخوانا، النبي بيحذرنا إن إحنا لو عملنا أعمال مخالفة لأعمال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العمل مردود علينا، يبقى تعبانين في الفاضي، ووبال هذا العمل علينا. الله يرضى عنك شيخ عبد رب النبي، الله يحفظك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا أبا عمر رضي الله عنك. أيضا الأمر الثاني، يا شباب، خلي بالكم أن المخالف للنبي عليه الصلاة والسلام المرتد على عاقبه سيؤخذ به ذات الشمال يوم القيامة حتى ولو كان معه علامة الأمة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم، اسمع الحديث الخطير ده، بينما أنا نائم، النبي شغل مسألة في الرؤية، فإذا زمرة يعني جماعة كبيرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، يعني جاء رجل في صورة ملك أو ملك، معذرة، ملك في صورة رجل، خرج من بيني وبينهم فقال: هلم تعالوا. فقلت: أين؟ قال: إلى النار. فقال: إلى النار والله. خلي بالكم من الحديث المرعب ده، قل: بينما أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم، دول من أمتي أنا أعرفهم، الله يرضى عن الشيخ عمر، أنا أعرفهم، خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، ثم إذا زمرة، زمرة تانية، حتى إذا عرفتهم، برضك معهم علامة الأمة، خرج من بيني وبينهم رجل فقال: هلما. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. يعني النبي يقول جماعة وجماعة أنا عارفهم، يعني قربوا من النبي وعرف أشكالهم، ده فضيحة الوحيدة. وبعدين يطلع رجل بينه بين النبي وبينهم، يحجزهم عن النبي، يقول: يلا هلما. فنقول: فين راح؟ دون فين؟ من حرص صلى الله عليه وسلم وشفقات عليه، يقول: إلى النار والله، رايحين النار. الجماعات دول يا شباب رايحين النار، النبي بيقول الجماعتين دول مش هيخلص منهم، لن ينجو من النار منهم إلا مثل همل النعم، يعني القليل هيرجع لي تاني. دول من بقى؟ الذين كانوا يحبون السلم واجتهدوا في أن يصلوا إلى السنة ولكنهم يستطيعوا، وهكذا قال بعض العلم، فيعنفون ثم يرجعون. أما الذين كان بأيديهم أن يعلموا السنة ويذهبوا إلى العلماء وقصروا وفرطوا واتبعوا أهواءهم وصاروا وضربوا في كل مضرب، إلا أخذوا إلى النار والعياذ بالله، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام العالم الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر علماء الأمة، يقول كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، ثم مثل أمثلة كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. ذكر ذلك الكلام الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. هذا الكلام ماذا شديد يا أخوانا، شديد. أحاديث تنفر من مخالفة النبي عليه السلام. أنا أقرأ عليكم هذه الأحاديث لتخافوا. البدعة شأنها عظيم وخطرها جسيم، خطر يوسم الرجل فيها بأنه مرتد الكهقرة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا يا إخوتي. الحديث الرابع عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار من اليهود، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان 70 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. الجماعة الأمة على الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. الشرة غلبة الحرص على الدين. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى نقلا عن طاووس: إنها الاجتهاد وحدة الإسلام. عنده اجتهاد وحدة، سبحان الله، ولكن خالف الهدي لما سكن. الإنسان كده أول ما يلتزم تلاقي ساخن ما شاء الله وشغال، ولما يبرد يحصل عنده انقطاع وسكون ينقطع عن العمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنتي، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. الحديث السادس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. هذا الحديث في سند المقال لكن صاحب الشيخ الألباني للأمانة. وعن عطاء الخراساني رحمه الله قال: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة أن يتوب. ليه الكلام ده؟ هل ربنا ما يقبلش التوبة؟ لا، التوبة محجوبة عنه، لأنه يظن أنه بهذا يتدين لله عز وجل. قال سلام بن أبي مطيع، قال سلام بن أبي مطيع قال رجل لأيوب رحمه الله: يا أبا بكر، أن عمرو بن عبيد كان معتزلي أحد المبتدعة، قد رجع عن رأيه. قال: إنه لم يرجع. قال: بلى يا أبا بكر أنه قد رجع. قال أيوب: إنه لم يرجع. ثلاث مرات: لا لا لا، ما تمشي، أما أنه لم يرجع، أما سمعت إلى قوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم إلى فوقه، فوق السهم يعني موضع الوتر منه، سبحان الله. هذه الأحاديث بناء على طلب أخينا وغيرها، لكن هذه أبرز الأحاديث في التحذير من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. هل رأيتم شدة في اللهجة، وعيد شديد مثل ما سمعتم اليوم من هذه الأحاديث؟ فاتقوا الله عباد الله، والزموا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الطريق الحق ولا طريق غيره. الزموها لتفلحوا. ثم نأتي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، كيف كان موقفهم وأحوالهم من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لتعلم أن الصحابة هم أزكى أصحاب كانوا للنبي، سأل عبد الله بن أحمد أباه أن رجلا سب رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يضرب وما أراه على الإسلام. وقام الإمام الشعبي رحمه الله ليعمل مقارنة بين اليهود والرافض، فقال سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت الرافضة الشيعة الروافض الخبثاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا حواري محمد. سبحان الله، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. يقول الشعب ذلك أصحاب نبينا خير أصحاب على الإطلاق. اليهود قالوا أرنا الله جهرة، لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة قالوا ذهب يا موسى إذا بأدى ربك فقاتل إن هنا قاعدون. بينما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليهم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، هذه آية صعبة، كان ربنا يقول لهم لو زنيتم هتتحاسب، ولو أضمرتم الزنا يعني نويت أنك تزني واحدة وما زنيت شيء هتتحاسب. دي نسبة الصحابة كده، الصحابة ما قدروش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أصحاب موسى لا، يجرون بالتوراة يقول لنا من ماشي، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ربنا يرفع فوقهم جبل الطور عشان يؤمنوا. تؤمنوا بالتوراة ولا وقع عليكم الجبل؟ قالوا لا لا نؤمن بقى خلاص. في بدر قال المقدد بن أسود يا رسول الله أن نقول لك ما قالت بني إسرائيل موسى إذا بأنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. طيب نأخذ بقى الصحابة واحدة واحدة كده، خير السلف على الإطلاق. نبدأ بمين؟ نبدأ بالكبير أبو بكر الصديق رضي الله عنه. موقفه إيه في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ركزوا معنا بقى، مات النبي عليه الصلاة والسلام وتولى أبو بكر أمر المسلمين، وحدثت الردة يا جماعة، ارتدت العرب فلم يبقى إلا مكة والمدينة ومكان آخر أظن البحرين المهم يعني، وقيل الطائف على وهم مني، ثلاثة أماكن يقام فيها الأذان وبقية العرب ارتدوا يرمون أبا بكر عن قوس واحد. فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقالوا لا ترسل جيش أسامة. طبعا النبي قبل ما يموت كان جهز جيش أسامة عشان يغزو الفرس. المهم لما أسامة سمع أن النبي مات رجع بالجيش، فأراد أبو بكر أن يخرج الجيش مرة أخرى، طب الجزيرة ارتدت. عمر نفسه القوي قال يا أبا بكر احبس جيش أسامة، مش وقته بقى، العرب ارتدت وعشان نقاتل بهم. فقال والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو أني رأيت كلاب المدينة يجررن بأقدام أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة، ما كان لي أن أطيعه حيا وأعصيه ميتا، والله لأنفذن جيش أسامة. قالوا إذن ولي رجلا غير أسامة. قال والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا أعزله ولا أولي غيره. يوليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعزله ابن أبي قحافة، فيمشي أبو بكر بجوار أسامة بن زيد وقد وضع نعله تحت إبطه حافيا يودعه، معتمدا على الله وحده، متبركا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أقوام فقالوا يا أبا بكر إن الزكاة كنا نعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعطيها لأحد بعده، وأما الصلاة فنصلي. فقال عمر ومن معك اقبل منهم لخفف الضغط شوية عن المدينة بعدين بنعلمهم. قال لا والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، والله لو قاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسبنا الله. قال إلا بحقها يا عمر، إلا بحقها، والزكاة حق المال، والله لو قاتلنهم. فنصر الله أبا بكر ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ودانت العرب، وفي ظرف عامين لم يمت إلا وجيوشه تحاصر فارس والروم. ستشهد في التاريخ أنك لم تكن فتى مفردا بل كنت جيشا عرمرما. رضي الله عن أبي بكر، رضي الله عن الصديق الأكبر الذي أبى أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان السبيل إلى ذلك موته وموت أمهات المؤمنين. اليوم ليس لنا من الفضائل شيء ولا من الأعمال شيء، ويتجرأ أحدنا على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وتنطق فتاة بأعلى صوتها اقنعني بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لله وإنا إليه راجعون. موقفه من فاطمة رضي الله تعالى عنها في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انتبهوا، الشيعة الروافض الخبثاء استغلوا هذه القصة استغلالا سيئا. أبو بكر كان يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من آل بيته. فاسمع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت إن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. جاي تطلب حقها في مرس أبيها، لم يبلغ الحديث، قال لا أنا سمعت النبي يقول إحنا الأنبياء لا تورث ما تركوا صدقة. فغضبت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. قال لفاطمة، أبو بكر يقول لفاطمة سليني من مالي ما شئتي، خذي من مالي ما شئتي، لكن لا أستطيع أن أخالف أباك، لا أستطيع أن أعصي أباك، لقد سمعته بأذني يقول نحن لا نورث ما تركناه صدقة. يا إخوتي هذا الموقف كان عصيبا على أبي بكر، كيف يرى الغضب في وجه فاطمة ويرى الحزن في وجه بنت النبي عليه السلام، هو الذي والله لو طلبت ماله كله لا أعطاها ولا قدمها على أبنائه، ولم لا؟ ويوم أن أسلم أبو قحافة أبوه بكى أبو بكر بكاء شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكي يا أبا بكر في يوم أعز الله أباك بالإسلام؟ فقال يا رسول الله والله لوددت أن يد عمك كانت مكان يد أبي، وأسلم وتقر عينك بإسلام عمك. والله لوددت أنها يد أبي طالب وتقر عينك بإسلامه، لما يعلم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم عمه، ومن حرصه عليه الصلاة والسلام على إسلام عمه وقد فلت منه وأفلت. انظروا إلى محبته، فهل هذا بيسير على أبي بكر أن يرى بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحزن أو تغضب؟ لكنه الاتباع، ليس لأبي بكر حيلة، قد قال ذلك من هو أعظم منه، ومن فاطمة أمر بذلك النبي عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى، فاستجاب لقول النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل لذاعة غضب فاطمة. وهو القائل رضي الله عنه: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه إلا صنعته. وعند موته لم يترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفنتم النبي بقدين؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية أو سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أنا أرجو أن أموت في اليوم اللي أمت فيه، واتكفن في عدد الأكفان اللي كفى فيه، حتى المتابعة في يوم الموت. سبحان الله. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوب هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق، يعني قديم أو خلق قديم. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهملة. فلم يتوفى رضي الله تعالى عنه حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. مات كما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن رفيقه في الضرب ورفيقه في القبر، فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه، قال لعمر عبد الله بن، يقول لعمر بن الخطاب، قال: يا أبتي، إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقول لك، يعني حلفت أن أقول لك، زعموا أنك غير مستخلف. فوضع رأسه ساعة ثم رفع فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني زعم أنك غير مستخلف، معذرة، غير مستخلف، يعني لن تستخلف أحدا بعدك كما فعل أبو بكر. فوضع رأسه ساعة ثم رفع فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لا أستخلف، وإني إلا أستخلف فإن رسول الله لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال عبد الله: فوالله ما هو إلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. فسبحان الله، اتباع. هو عبد الله يقول أول ما قال النبي، قال النبي عمل كده، عرفت أنه يعمل عمل النبي، لأنه مش هيقدم حد على النبي عليه الصلاة والسلام. وله موقف عجيب يا أخوتاه، عمر رضي الله تعالى عنه مع تقبيل الحجر الأسود ومع الرمل. أما الرمل اللي هو الإصراع في 3 أشواط الأول للرجال، فقال عمر ما لنا وللرمح، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. لما المشركين قالوا ده المهاجرين أصابتهم حمى المدينة وضعفوا، فالنبي أمرهم بالإسراع، فقال ما لنا وللرمح قد رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلن نحب أن نتركه. قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. ومن يقدر على ترك شيء فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي محبة تبقى في القلب إذا كان الإنسان خيار أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعن يعلى بن أمية قال كنت مع عمر رضي الله تعالى عنه فاستلم الركن. قال يعلى وكنت مما يلي البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود وحضرت بين يديه لأستلم، فقال ما شأنك؟ قلت ألا تستلم هذين؟ قال ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى. قال أرأيته يستلم هذين الركنين يعني الغربيين؟ قلت لا. قال فليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت بلى. قال فانفذ عنك. راح طبعا احنا في العمرة من أمس الحجر الأسود والركن اليماني، أما الركن الغربي والغربي لا نمسهما، لو الركن الأول بعد الركن الحجر الأسود ما بتمسهوش، والركن الثاني اللي بعده ما بتمسهوش، بتمس الركن اليماني اللي في صف الحجر الأسود والحجر الأسود. أقول له ما تقصش عنه جابت وقت؟ قال له شفتوا بيلمس الركنين دول؟ قال لا. قال له تلمسهم ليه؟ أنفذ عنك. شوف الاتباع، اتباع. وذهب ليقبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك والله ما قبلتك، والله ما قبلتك. ومر مرة من تحت بيت العباس فسقط عليه ماء من المذاب فقام فقلعه. خلع المذاب، المذاب دي اللي هو زي الماسوره اللي بنحطها عشان الميه لما تنزل على البيت تسقط منه، فخلع هذا المذاب لأنه بيؤذي المرة. فقال العباس نزعت المذاب؟ قال نعم. والعمر قال إن هذا المذاب وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. كأن العباس استعظم، قال له تشيله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه بيديه في هذا الموضع. فقال عمر والله لتضعنه من على ظهري، هوطي ويقف على ظهري، ولتضعنه بيديك، لا جرم أن يكون لك سلم غيري ولا يضعه إلا أنت بيدك. قال فحمل عمر العباس على عنقه فوضع رجليه على منكبي عمر، ثم أعاد المذاب حيث كان فوضعه موضعه، وبكى عمر رضي الله تعالى عنه. كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم أيما تعظيم، لذلك سبقوا ووصلوا. نحن يا أخوتا عندنا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أقواله، مع أحواله، لا تهتز قلوبنا ولا يعني تتحرك أعضاؤنا لاتباع صلى الله عليه وسلم والمبادرة. وأي خير في مفارقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي فلاح إلا في الاتباع، في اتباعه. أفعاله كلها خير، أحواله كلها خير، مشيه وضحكه وبكاؤه وجلوسه وذهابه وإيابه. كان صلى الله عليه وسلم طيبا قولا وبدنا وحالا، كان خلقه القرآن، كان سهلا لينا طائعا ذاكرا شكورا صلى الله عليه وسلم. يدخل عند أم سليم في ليلة فيعرق، فتأتي وتعتصر عرقه وتضعه في قارورة، فقال لها: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: عرقك أطيب به طيبنا، أخلي ريحة الطيب بتاعتنا ريحة طيبة بعرقك. تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطر الأردان، محمد عليه صلى الله مع سلام دائم يغشاه، مع سلام دائما يغشاه. هذا حال عمر الشديد في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، لعله يكون اللقاء الأخير أو قبل الأخير، وربما نأخذ لقاءين كمان مع السلف حتى نتعلم أدب المتابعة. اليوم أخذنا أبا بكر وعمر، غدا نأخذ عثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين، لنرى هؤلاء الأبطال كيف كانوا مع رسول صلى الله عليه وسلم، لعلنا نتعلم. أخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في مثل هذا التوقيت العاشرة بتوقيت القاهرة، إلى أن يحين ذلك الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.